بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب في أن تبرعات المريض من الثلث. قال: وعن أبي زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأعتق 2 وأرق 4. قال: رواه أحمد وأبو داود بمعناه. وقال فيه: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم. قال: فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم، فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. وفي لفظ أن رجلا أعتق عند موته 6 رجلة له، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، فقال: أو فعل ذلك؟ لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. فأقرع بينهم فأعتق منهم 2 وأرق 4. قال: رواه أحمد، واحتج بعمومه من سوى بين متقدمي العطايا ومتأخرها. قال: رواه أحمد ومتأخرها، لأنه لم يستفصل هل أعتقهم بكلمة أو بكلمات. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل الوصية. وفي هذا الباب بينا أن تبرعات المريض وأن وصيته لا ينبغي أن تتجاوز 1/3، وأنه لو حاف في وصيته فللإمام أن يمنع ذلك ويبطل الوصية فيما زاد على 1/3. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي في الباب المتعلق بكراهة مجاوزة 1/3 والإيصاء للوارث، أي وكراهة الوصية للوارث. كنا بعد أن عرضنا أحاديث عمرو بن خارجة وأبي أمامة وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم في أن الوصية لا ينبغي أن يتجاوز بها 1/3، وأنه لا وصية لوارث. وقفنا عند الكلام على شواهد هذه الأحاديث، وخاصة حديث عمرو بن شعيب وابن عباس والذي جاء فيهما أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة أو إلا أن يجيز الورثة. وقفنا عند قول الشارح رحمه الله أعني الإمام الشوكاني قال وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه وعن جابر يعني ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهم عند الدارقطني قال وصوب يعني الدارقطني إرساله قال وعن علي عنده أيضا يعني عند الدارقطني لكن قال وإسناده ضعيف وهو عند ابن أبي شيبة أيضا يعني في مصنفه قال وعن مجاهد مرسلا أي وفي الباب رواية رواها مجاهد ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا أشار إلى أنها مرسلة قال وعن مجاهد مرسلا عند الشافعي قال في الفتح لا يخلو إسناد كل واحد منهما من مقال عندكم منهما ولا منها قال في الفتح ولا يخلو إسناد كل منها من مقال يعني هذه الأحاديث التي أشار إليها لكن مجموعها هكذا ولا مجموعهما لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا قال بل جنح الشافعي رحمه الله في الأم يعني في كتابه المسمى بهذا الاسم إلى أن هذا المتن متواتر أعني لا وصية لوارث فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث قال ويأثرونه عمن حفظوه فيه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة أو فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد هذا ما فسر به الشارح أن الإمام الشافعي رحمه الله رأى أن حديث لا وصية لوارث من المتواتر قال وقد نازع الفخر الرازي يعني صاحب كتاب التفسير في كون هذا الحديث متواترا قال يعني الفخر وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة هذا وجه الاعتراض من الفخر الرازي على ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله من تواتر اللفظ لكن هذا الاعتراض أو هذا الذي ذكره الشارح ليس هو محل الاعتراض فيما قاله الشافعي لأن الشافعي إنما ادعى ورأى تواتر السنة وأما مسألة نسخ القرآن بالسنة فهذا موضوع آخر لأن الإمام الشافعي رحمه الله رأى أن أو يرى أن آية الوصية نسخت بآية المواريث فيكون من باب نسخ القرآن بالقرآن وأما السنة فهي تقيد شيئا وهو أن الوصية لا تكون للوارث فهي أمر زائد على مسألة النسخ ولهذا قال وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة. قال الحافظ: لكن الحجة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره. قال: والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم، يعني عدم وجوب تنفيذها، عدم وجوب تنفيذها. فإن وصى تتعلق وإمضاء وصيته وقبولها وتنفيذها بإذن الورثة، فإن أذن الورثة في أنهم يجيزون هذه الوصية للوارث زيادة على حقه فلا بأس، وإلا فلهم أن يعترضوا وترد هذه الوصية. قال: والمراد بعدم وصية الوارث عدم اللزوم، لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة، وقيل إنها لا تصح، وهذا هو الذي رجحه الشوكاني، وقيل إنها لا تصح الوصية لوارث أصلا، قال: وهو الظاهر. وهنا يعني قد نرى أو مما يلفت النظر أن الإمام الشوكاني رحمه الله صدر هذا القول وهذا الرأي بكلمة قيل، والتي هي وجه من وجوه التمريض، ثم رجح ذلك وقال: وهو الظاهر. وكأنه رحمه الله إنما عبر عنها بصيغة التمريض لأنها غير، لأنها خلاف رأي الجمهور، لكنه كما أخذ على نفسه في كتابه أنه يرجح ما يرى، ما يرى الدليل يؤيده وإن خالف فيه رأي الجمهور، فمن هذا المنطلق رجح هذا الرأي. ومعتمده رحمه الله كما مر بنا أن النهي يقتضي الفساد والبطلان، ولذلك قال: إن من وصى لوارث وصيته باطلة لا تنفذ أصلا، سواء رضي الورثة أو لم يرضوا، لكن أهل العلم كما مر بنا أنهم، أن الجمهور رأوا أن الوصية للوارث موقوفة على إنجاء، على إمضاء الورثة، فإذا رضي الورثة وأقروا وصية مورثهم لأحد الورثة جاز تنفيذ الوصية. قال: قال: وهو الظاهر، لأن النفي إما أن يتوجه إلى الذات والمراد لا وصية شرعية، وإما إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة، يعني لا وصية صحيحة. قال: ولا يصح أن يتوجه هنا إلى الكمال الذي هو أبعد المجازين، يعني لا وصية تامة. وحديث ابن عباس المذكور، وهو أنه إذا متوقف على إجازة الورثة، وإن دل على صحة الوصية لبعض الورثة معرض البعض الآخر، فهو لا يدل على أن النفي غير متوجه إلى الصحة، بل هو متوجه إليها وفق القاعدة أن النهي يقتضي الفساد. قال: وإذا رضي الوارث كان صحيحة كما هو شأن بناء العام على الخاص، يعني كأنه يريد أن يقول الأصل في الوصية للوارث أنها لا تصح، لكن إذا وافق الورثة فعندئذ تصح، كأن هذا الحكم عام يقيد برضا الورثة. وهكذا حديث عمرو بن شعيب، يعني مثل حديث ابن عباس لأن فيه استثناء إجازة الورثة. قال: وحكى صاحب البحر عن الهادي والناصر وأبي طالب وأبي العباس، وقد عرفنا أن هؤلاء كلهم من أئمة آل البيت أو من أئمة الزيدية. قال: أنها تجوز الوصية للوارث. واستدلوا بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ومعلوم موقف أهل السنة والجمهور من هذه الآية أنها منسوخة. قالوا: ونسخ الواجب لا يستلزم نسخ الجواز. قال: وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الجواز أيضا منسوخ، كما صرح بذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب، وهو أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. قال: وقد اختلف في تعيين ناسخ آية الوصية للوالدين والأقربين، فقيل آية الفرائض، ولو كانت العبارة فقيل آيات الفرائض ربما كانت أدق لأنها أكثر من آية. وقيل الأحاديث المذكورة في الباب، وهي أنه لا وصية لوارث. وقيل دل الإجماع على ذلك وإن لم يتعين دليله، هكذا في الفتح. هنا الذي يظهر أنها من تعداد الأقوال، لأنه لم يرجح بعضها على بعض. قال: هكذا في الفتح. وقد قيل إن الآية مخصوصة لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وارثين، فكانت الوصية واجبة لجميعهم. وقيل إن الآية مخصوصة لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وارثين أم لا، فكانت الوصية واجبة لجميعهم، وخص منها الوارث بآية الفرائض وبأحاديث الباب. الوالدين أليسوا من الأقربين؟ يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فهذا من باب ذكر العام بعد الخاص، لأن الوالدين من الأقربين. نعم، لأن الأقربين الوالدين من الوارثين، والأقربين منهم من هو وارث ومنهم من ليس بوارث، فالأبناء من الورثة. فجاءت الآية بعد أن أوجبت الحكم، ثم بعد ذلك نسخته في حق الوارثين. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأوضح، لأن الآية نسخت الحكم مطلقا، فهو لا يجب، يعني لا يجب على من مات أن يوصي لغير الورثة. نعم، هو يجوز له أن يوصي لغير الورثة سواء كانوا أقربين أو غير أقربين، فلم يتعين الحكم في الأقربين. ومن هنا قال الجمهور بأن الآية منسوخة في الوجوب، وإن كان الجواز لا يختص به الأقربون، فسوت بين الأقربين وغير الأقربين. ولذلك قول من قال إنها نسخت الواجب في الورثة، نسخت الوجوب في الورثة، نقول إنه لم تبقى الآية واجبة في غير الورثة. وإذا قلنا بالجواز فإن هذا الجواز يستوي فيه الأقربون وغير الأقربين. قال: وخص منها الوارث بآية الفرائض وأحاديث الباب، وبقي حق من لا يرث من الأقربين من الوصية على حاله. قاله طاووس وغيره. قوله وأنا تحت جيرانها. قال بكسر الجيم. قال في القاموس: جيران البعير بالكسر مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره. قوله: وهي تقصع بجرتها أو بجرتها، وهي تقصع بجرتها. قال: وهي تقصع بجرتها. قال: الجرة بكسر الجيم وتشديد الراء. قال في القاموس: في القاموس الجرة بالكسر هيئة الجر، وهو ما يفيض به البعير فيأكله ثانية. وقد اشتر وأجر، واللقمة يعني اشتر اللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت علفه، وهذا الذي يسمى بالاشترار. عادة البعير وبهيمة الأنعام من خصائصها الاشترار، وهي أنها إذا أكلت بعد أن يمتلئ جوفها ومعدتها، عندها القدرة على استخراج ذلك وأكله ومضغه مرة أخرى وإعادته. هذا الفعل الذي يسمى بالاشترار. يقول: إن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج في يوم عرفة، لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، كانت في ذلك الوقت لطول المدة كانت تشتر الطعام من جوفها وتمضغه، وكان يصاحب مضغها لعاب يخرج من فمها، وكان هذا اللعاب يسيل بين كتفي الصحابي رضي الله تعالى عنه راوي هذا الحديث، وهو عمرو بن خارجة. يقول: كنت، وهذا القول منه رضي الله عنه إنما أراد أن يؤكد فيه سماع ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من أقرب الناس موقفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اشتر وأجر، واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت علفه. قال: والقصع البلع. قال في القاموس: قصع كمنع، ابتلع جرع الماء. قال: والناقة بجرتها وهي تقصع بجرتها، والناقة تقصع بجرتها أي ردتها إلى جوفها أو مضغتها أو هو ما بعد الدسع وقبل المضغ، أو هو أن تملأ بها فاها أو شدة المضغ، كل هذا يسمى بالقصع. وقوله: وإن لغامها، قال بضم اللام بعدها غين معجمة وبعد الألف ميم. قال: اللغام هو اللعاب. قال في القاموس: لغم الجمل كمنع، رمى بلعابه لزبده. قال: والملاغم ما حول الفم يعني من الزبد. قوله: إلا أن يشاء الورثة. قال في ذلك رد على المزني وداود والسبكي، حيث قالوا إنها لا تصح الوصية بما زاد على الثلث ولو أجاز الورثة، واحتجوا بالأحاديث الآتية وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اعتق الرجل أعبده الستة رد النبي صلى الله عليه وسلم عتق أربعة منهم، حيث قصر الحكم على الثلث ولم ينفذه في الباقي. هذا هو مستمسك ودليل من سمى المزني وداود والسبكي. قال نعم ما نسامع احنا عندنا قضيتين، القضية الاولى الوصية بما زاد على الثلث، والقضية الثانية الوصية للوارث وان كانت فيما دون الثلث. فالقضية الاولى لا وصية، القضية الاولى لا وصية زيادة على الثلث، فان اوصى بما زاد على الثلث ان امضاه الورثة جاز، وان لم يمضه الورثة يوقف. والقضية الثانية اذا وصى لوارث وان كان فيما دون الثلث، فالمسألة متوقفة على اجازة الوارث، فهي مسألتان. هنا المسألة الاولى وهي ما زاد على الثلث نازع فيها هؤلاء الائمة او هؤلاء الفقهاء من الشافعية، المزني وداود والسبكي، قالوا لو اوصى باكثر من الثلث لا ينفذ. فقال لهم هذا مردود بالاحاديث، هم استدلوا بهذه الاحاديث قصة الرجل الذي اعتق العبيد، والجمهور استدلوا بحديث ابن عباس الا ان يجيز الايه الورثة. أليس له ورثة؟ لأنه اعتق ذلك في مرض الموت. وعلماء الحديث يلحقون الوصية أو العم أو الحكم في مرض الموت بالوصية، ويحتمل أنه علق وصيتهم أنه دبرهم بأن يقول إذا ما إذا مت فهؤلاء العبيد مات، فالتدبير يعتبر من الوصية. ولما كان له ورثة جاءوا وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبطل النبي وصيته، ولهذا أقرع بينهم ونفذ الثلث وأعاد الرقة للباقي. فهذا هو محل النزاع. قال في ذلك رد على المزني وداود والسبكي، حيث قالوا إنها لا تصح الوصية بما زاد على الثلث ولو أجاز الورثة، واحتجوا بالأحاديث الآتية في الباب الذي بعد هذا. ولكن في هذا الحديث وحديث عمرو بن شعيب المذكور بعده زيادة يتعين القول بها. قال الحافظ إن صحت هذه الزيادة فهي حجة واضحة، وهي قوله إلا أن يشاء الورثة. قال واحتجوا من جهة المعنى بأن المنع إنما كان في الأصل لحق الورثة، فإذا أجازوا لم يمتنع، يعني هذا دليل عقلي. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد إنك انتذر ورثتك أغنياء، أو إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فكأنه منع من توريثه، منع من الوصية بأكثر من الثلث لحظ الورثة، فإذا تنازل الورثة عن حظهم صحت الوصية. هذا ما أشار إليه بقوله واحتجوا من جهة المعنى، ومعنى من جهة المعنى يعني من ناحية العلة التي من أجلها نهي عن الوصية بأكثر من الثلث. بأن المنع إنما كان في الأصل لحق الورثة، فإذا أجازوه لم يمتنع، واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازة. وهذه مسألة أخرى، متى يجيز الورثة؟ هل يجيز الورثة الوصية قبل موت الموصي أو بعده؟ يقول أهل العلم إن الاعتبار، إن العبرة وإن المحك في إجازة الوصي، في إجازة الورثة، إنما هو بعد موت الموصي. فلو أوصى الموصي بوصية وسكت الورثة ولم يعترضوا، أو أنهم أجازوا وأقروا قبل موته ثم بعد الموت نكلوا ورجعوا واعترضوا، فهل يقبل اعتراضهم أو لا؟ الذي عليه أهل العلم أن اعتراضهم يقبل، لأنهم ربما سكتوا قبل الموت إرضاء أو خشية من الموصي، ولأنه ربما لو عارض الموصي لتصرف تصرفا أهوج أو أسوأ، لذلك تركوه يوصي بما يحب، لعلمهم أن هذا الحكم ليس بصحيح وليس بجائز. فلما آل إليهم الأمر تمسكوا بحقهم. هذا ما أشار إليه بقوله واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازة، في الجمهور على أنهم إن أجازوا في حياة الموصي كان لهم الرجوع متى شاءوا، وإن أجازوا بعد يعني بعد وفاة الموصي نفذ أي إجازتهم. قال وفصل المالكية في الحياة بين مرض الموت وغيره، فألحقوا مرض الموت بما بعده أي بما بعد الموت، واستثنى بعضهم ما إذا كان المجيز في عائلة الموصي وخشي من امتناعه انقطاع معروف عنه لو عاش، فإن لمثلي هذا الرجوع. يعني لو أن رجل أوصى وكان له ناس ينفق عليهم ويعولهم، فلو اعترض بعضهم على وصيته ربما قطع الموصي عنه العون، وربما منع عنه العطاء، فيسكت ويصبر إلى أن يحين وقت تنفيذ الوصية فيعترض. هذا ما أشار إليه بقوله واستثنى بعضهم ما إذا كان المجيز في عائلة الموصي وخشي من امتناعه انقطاع معروف عنه لو عاش، فإن لمثل هذا الرجوع. وقال الزهري وربيعة ليس لهم الرجوع مطلقا. قال واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الموت، حتى لو أوصى لأخيه الوارث حيث لا يكون للموصي ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحة الوصية للأخ المذكور، لأنه بوجود الولد يعني عندما وصى الرجل كان الأخ وارثا، وفي يوم وفاة الموصي لم يكن الأخ وارثا، لأنه لما ولد له ولد حجب الولد الأخ من الميراث. قالوا في هذه الحال تنفذ الوصية، لأن وقت تنفيذ الوصية لم يكن الموصى له وارثا. قالوا ولو حدث العكس، مثلا وصى لأخيه باعتبار أن عنده ولد والأخ غير وارث، وقبل وفاة الأب بلحظات مات الولد، فعندئذ يتحول الأخ من كونه غير وارث إلى كونه وارث. فهل تنفذ الوصية أو لا؟ يقول تنفذ. هذا ما أشار إليه بقوله واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الموت حتى لو أوصى لأخيه الوارث، حيث لا يكون للموص ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت الوصية للأخ المذكور، لأنه عند تنفيذها لم يكن وارثا. ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصي فهي وصية لوارث، أي لا تنفذ إلا إذا أقرها الورثة. ثم قال باب في أن تبرعات المريض من الثلث. ونلاحظ هنا أن المريض المراد به المريض في مرض الموت، لكن لو وصى ثم برئ من مرضه وأصبح صحيحا فإن وصيته أو فإن عطاءه لو تصرف المريض، والتصرف بالتبرع. وقد مر بنا فيما مضى الفرق بين العطية والهبة وبين الوصية، أن الهبة والعطية تنجز أي تعطى في وقتها، وأما الوصية فلا تنفذ إلا بعد الموت. فلو أن مريضا تصرف وهو في مرض الموت قال وصى مثلا لوارث أو وصى لغير وارث بما يزيد على الثلث، فهل نمضي عطيته وهبته أو لا؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تمضى ولا تنفذ إذا كانت زائدة على الثلث، لأنهم يجعلون تصرفات المريض في مرض الموت بمثابة الوصية، يعطونها حكم الوصية، ولذلك لا تنفذ. يقول هنا عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 أعبد وعند موته، وظاهره أنه نجز ذلك، ليس له مال غيرهم. قال فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق 2 وأرق 3، ومعنى أرق وأرق 4 يعني ضرب عليهم الرق أو أبقى عليهم الرق. قال رواه أحمد وأبو داود بمعناه. وقال فيه لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين، وهذا على سبيل المبالغة في الإنكار، كأنه لما حاف الرجل في وصيته اشتد إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، حتى إنه كاد يخرجه عن الملة لما حاف فيه في وصيته. وهنا نلاحظ في هذه الرواية أن الحديث جاء مجمل، وجاء في غيرها من الروايات أن الورثة اعترضوا لأنه كان له ورثة من الأعراب، فجاءوا واشتكوا وقالوا إن فلان يعني له ورثة وتصرف هذا التصرف. وهو تصرف خاطئ يلام عليه الإنسان، بل يعده من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فاعله بأنه لا يدفنه في مقابر المسلمين. وهنا ينبغي أن نشير أيضا إلى نقطة كثيرا ما يعني تحدث أو بعض الناس يتصرف فيها، وأنه ربما جرى بينه وبين ورثته خلاف ونزاع، فيذهب ويوصي بماله كله لغير الورثة أو لبعض الورثة، وما يفعله بعضهم من أنه يتخلى ويتنازل عن ماله، بما نسمعه أنه يكتب المال باسم فلان من الناس، أو أنه يوقفه على طائفة من الناس، والغرض من ذلك هو حرمان الورثة، فإن هذا لا يجوز، يبطل به وصيته ويبطل به عطيته، لأنه قصد بذلك الإضرار، والله سبحانه وتعالى قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فإذا قصد إضرار الورثة لم ينفذ حكمه. وفي هذا الحديث دليل على صحة القرعة، وأنها من الأعمال والأمور الشرعية، وأنها ليست من المقامرة المنهي عنها. وفي ذلك كما يقول الشارح رد على الإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي منع القرعة واعتبرها ضربا من المقارنة ضربا من المقامرة، فإن الشارع يعني استخدمها. لكن العلماء يقولون القرعة لا تكون إلا فيما تستوي فيه الحقوق، لأن هؤلاء العبيد الستة استووا تساووا في مسألة العتق، حيث إن كل واحد منهم وجه له العتق بتصرف سيدهم، ولما كان عتقهم جميعهم غير ممكن ولا بد من قصره على الثلث وهم متساوون في ذلك، أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد السفر، لأن كل واحدة من نسائه لها حق الخروج معه، لذلك كان يستخدم القرعة. فالقرعة موجب واستخدام شرعي، والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في قصة يونس عليه السلام، فإنه ساهم يعني بأنه دخل في القرعة، وكان أمر القرعة وكان ما جاء في قصته حيث ألقي في اليم ونجاه الله سبحانه وتعالى من ذلك. فكل هذه أدلة تؤكد مشروعية القرعة، وأنها نوع وأسلوب واستخدام شرعي. أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم، قال: فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة، يعني اثنين من العبيد أعتقهم. قال: رواه أحمد وأبو داود بمعناه. وقال فيه: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين، وهذا على سبيل المبالغة والتنفير من الحيف في الوصية، لأنه لو كان يعني حكم عليه بخروجه من الإسلام لا نبش قبره وأخرج عن مقابر المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، بل صحح حاله ووضعه وأمره حيث أبطل وصيته ونفذ الصحيح منها. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته، والظاهر أنه نجز عتقهم في مرض موته، لم يكن له مال غيرهم. قال: فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم، يعني قسمهم 3 أقسام من أجل أن يجري القرعة عليهم. قال: فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. وقوله قال له يعني لهذا الموصي، وقولا شديدا جاء تفسيره في الرواية السابقة، وهي قوله لو لم يدفن، لقوله لو شهدته قبل أن يدفن لما دفنته، أو لم يدفن في مقابر المسلمين. وجاء في بعض الروايات يعني لو علمت بذلك لما صليت عليه. ولا شك أن هذا أمر شديد في حق المسلمين، فيه تنفير وفيه منع من أن يحيف الناس في وصاياهم. قال: رواه الجماعة إلا البخاري، يعني الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن وأحمد. وفي لفظ أن رجلا أعتق عند موته 6 رجلة، أي 6 رجال له، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع. وهذا أيضا زيادة في هذه الرواية، بينت أن الورثة لم يرضوا بصنيع هذا المورث، ولذلك اشتكوا وعرضوا أمره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يجمع بين هذه الرواية ورواية ابن عباس ورواية عمرو بن شعيب الماضية، وهي قوله إلا أن يرضى أو أن يجيز الورثة. فلما اعترض الورثة لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم وصيته، وأقرع بين هؤلاء الأعبد 6 وأعتق 1/3 وفق الوصية التي أو وفق العمل الذي فعله الرجل في مرض الموت، ولم ينجز الحكم في 1/3 حبسا ومراعاة لحق الورثة. قال: فأقرع بينهم فأعتقى منهم 2. قال: فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع. قال: أو فعل ذلك؟ لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه، أي لو علمنا هذا الفعل الذي فعله ما صلينا عليه. وقوله إن شاء الله هنا جاء لتأكيد الأمر، لكنه صلى الله عليه وسلم كان قد صلى عليه لأنه لم يعلم بحيثه في الوصية. قال: فأقرع بينهم فأعتق منهم 2 وأرق 4. قال: رواه أحمد واحتج بعمومه، وهذا القول قول المجد، يعلق على الحديث ويستنبط منه. قال: واحتج بعمومه من سوى بين متقدم العطايا ومتأخرها. ومعنى متقدم العطايا يعني من أعطى في مرض الموت أو من أخر العطية إلى بعد الموت وتكون وصية، يعني من سوى بين العطية والوصية التي هي في مرض الموت. لأنه لم يستفصل هل أعتقهم بكلمة أو بكلمات ما دام قد تصرف في مرض موته، لأن الروايات نصت على أنه أعتقهم قبل ليه؟ قبل الموت. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث، قال: حديث أبي زيد يعني الأنصاري، قال: أخرجه أيضا النسائي بالإضافة إلى أحمد وأبو داود، قال: وسكت عنه أبو داود والمنذري، كأنه يشير إلى أن الحديث عند أبي داود صالح للاحتجاج. قال: ورجال إسناده رجال الصحيح. وأما حديث ابن عمران رضي الله عنهما فإنه رواه الجماعة ولذلك لم يتكلم عنه. قال: قوله أعتق ستة أعبد عند موته، قال القرطبي: ظاهره أنه نجز عتقهم في مرضه، يعني ما جعله وصية وإنما اتخذه من باب التبرع. قوله: فأقرأ بينهم، قال: هذا نص في اعتبار القرعة شرعا، وهو حجة لمالك والشافعي وأحمد والجمهور على أبي حنيفة رحمهم الله، حيث يقول: القرعة من القمار وحكم الجاهلية. قال: ويعتق من كل واحد من العبيد ثلثه، يعني كأنه لم يعمل بهذا الخبر، وقال الحكم إن العتق يشمل الجميع، لكن يعتق من كل عبد ثلثه، ثم يطلب من العبيد أن يكاتبوا وأن يشتروا أنفسهم في الباقي. هذا ما ذهب إليه رحمه الله، وكأنه لم يعمل بهذا الخبر وقال بغيره، ولذلك أنكر أهل العلم عليه، لأن رأيه الذي رآه ولأن منهجه الذي سلكه غاير فيه أو خالف فيه أو صادم فيه النص والاجتهاد مع الايه؟ مع النص. قال: فأقرأ بينهم، قال: هذا نص في اعتبار القرعة شرعا، وهو حجة لمالك والشافعي وأحمد والجمهور على أبي حنيفة، حيث يقول: القرعة من القمار وحكم الجاهلية. وبقية قول الإمام يعني أبي حنيفة، قال: ويعتق من كل واحد من العبيد ثلثه ويستسعي في باقيه ولا يقرع بينهم. قال: وبمثل ذلك قالت الهادوية، يعني حيث وافق الإمام أبا حنيفة. قوله: فأعتق اثنين وأرق أربعة، قال: في هذا أيضا حجة على أبي حنيفة رحمه الله ومن معه يعني من الهادوية، حيث يقولون يعتقون جميعا، لأنهم قالوا يعتق من كل واحد ثلثه. قال ابن عبد البر: في هذا القول ضروب من الخطأ والاضطراب، يعني القول الذي قاله الحنفية. قال ابن رسلان يعني شارح سنن أبي داود: وفيه ضرر كثير، يعني في هذا الرأي الذي رآه الحنفية، لأن الورثة لا يحصل لهم شيء في الحال أصلا، وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم حرية أربعة منهم وأبطلها من باب المحافظة على حق الورثة. قال: لأن الورثة لا يحصل لهم شيء في الحال أصلا، وقد لا يحصل من السعاية شيء، أو يحصل في الشهر 5 دراهم أو أقل. قال: وفيه ضرر على العبيد. هذا من ناحية الورثة أنهم لا يجدون نصيبهم، أو إن وجدوا لا يجدوه في الوقت المناسب. قال: وفيه ضرر على العبيد أيضا، وفيه ضرر على العبيد لإلزامهم السعاية من غير اختيارهم، لأن الأصل في المكاتبة إنما تكون من باب اختيار المكاتب، من باب اختيار العبد. ولذلك قال: والذين يبتغون الكتابة، والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فبدأ بأن جعل الأمر من طلب المكاتب، يبتغون أي يطلبون، ولا يلزم السيد العبد بالمكاتبة، لا يبدأه، وإنما الذي يبدأ هو العبد. لذلك في هذه الصورة مخالفة لما شرعه الله سبحانه وتعالى، لأن بعض العبيد قد لا يرغب في الحرية، ويرى أن حياته وهو رقيق خير له من حياته وهو وهو حر، لأنه يعلم أن في الحرية التزامات، وأن في الحرية تكاليف هو لا يريدها، لذلك يفضل أن يبقى عبدا. فمثل هذا لو اعتق معناه أنه جاء الأمر على خلاف رغبته. ومن هنا قال ابن رسلان رحمه الله، قال: وفيه ضرر على العبيد لإلزامهم السعاية من غير اختيارهم. قوله: لو شهدته قبل أن يدفن إلى آخره. قال: هذا تفسير للقول الشديد الذي أبهم في الرواية الأخرى، وقد جاء أيضا في الرواية الأخرى زيادة، وهي أنه لو أدركه وعلم تصرفه لما صلى عليه أيضا، زيادة على عدم دفنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.